بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الفرائض، ومعنا موضوع مهم وهو موضوع المناسخات. والمناسخات يعتبر من أصعب الموضوعات في كتاب الفرائض، وهو موضوع طويل. وتلاحظون أن الإمام ابن قدامة رحمه الله مع أن كتابه هذا كتاب مختصر، إلا أنه أطال في باب الفرائض، أطال رحمه الله في باب الفرائض. المناسخات مأخوذة من النسخ، والنسخ في اللغة يأتي على معان، يأتي بمعنى الإزالة، ويأتي بمعنى التغيير، ويأتي بمعنى النقل، كما تقول نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، ونسخت الريح الأثر أي أزالته، إلى آخره. والمناسخات جمع مناسخة، والمراد بالمناسخة في اصطلاح الفرضيين أي أهل الفرائض أن يموت الميت وقبل قسمة التركة يموت ورثته أو بعضهم، أن يموت الإنسان وقبل قسمة التركة يموت ورثته أو بعضهم. فسميت مناسخة لأن الأيدي تتناقل الميراث، وقيل لأن مسألة الميت الثاني تنسخ أو تغير مسألة الميت الأول. طبعا هذه فيها شغل عملي، سنقرأ أول كلام المؤلف رحمه الله. يعني مسألة المناسخات، تسمعون مثلا يقال مات الرجل وترك 5 أبناء مثلا، ولم يقسم التركة، ثم بعد مدة مات الابن الأول وترك أولادا ولم تقسم التركة، ثم مات بعد ذلك الابن الثاني وترك مثلا زوجة وولدا، كيف تقسم هذه التركة؟ هناك طريقة لكنها طويلة، أن تقسم، يعني تقول مات الأول، من ورثته؟ فلان وفلان، وتقسم التركة. ثم تقول مات الثاني، من ورثته؟ وتقسم التركة مرة أخرى. في المناسخات يريدون أن يجعلوا مسألة واحدة حتى نقسم، يعني معادلة واحدة نقسم بها التركة، بدل ما نقسم التركة مرة ثم نعود نقسمها مرة ثم مرة، فيريدون أن تقسم مرة واحدة. المؤلف رحمه الله يقول إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته. إذن هناك ميت أول مات، لم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته. طيب، عندنا حالة هنا، الحالة الأولى وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول. الفرضيون يجعلون المناسخات، يجعلونها 3 حالات. الحالة الأولى هذه التي يشير إليها المؤلف، أن ينحصر ورثة الثاني في ورثة الأول، ينحصر ورثة الثاني في ورثة الأول، يعني هذا الميت الثاني ورثته منحصرون وداخلون في ورثة الميت الأول، في ورثة الميت الأول ليس هناك إضافة لا زوجة ولا كذا. مثل ما نقول مات الرجل وترك 5 أبناء ثم مات أحدهم ولم يترك إلا هؤلاء، يعني ما عنده ولد جديد ولا عنده زوجة، فورثة الميت الثاني من هم؟ اسمعوا، مات الرجل وترك 5 أبناء ثم مات أحد الأبناء وترك الموجودين، ترك من في الحقيقة؟ 4 أصبحوا إخوة، تغير المسمى، لكن نفس ورثته 4 هؤلاء أليسوا محصورين ضمن ورثة الميت الأول؟ وإضافة أيضا، ولا يختلف إرثهم منه. لما كنا نقول 4 أبناء أو 5 أبناء كانوا يأخذون التركة كلها تعصيبا بنسب متساوية، كذلك لما يموت الميت الثاني ويكون له 4 إخوة فإنهم سيرثون تركته أيضا تعصيبا وبالتساوي، لا يتميز أحد عن أحد. فهذه الحالة الأولى، أن ينحصر ورثة الميت الثاني في ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم منه. ما معنى لا يختلف إرثهم منه؟ أي أن نسبة أنصبائهم لم تتغير، هناك كانوا يأخذون المال بالتساوي فيما بينهم وهنا أيضا كذلك. الحالة الثانية، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ورثة كل ميت يعني الميت الثاني أتى بورثة مستقلين، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. يعني مثلا لو قلت مات رجل عن زوجة وعن ابن من غيرها ولم تقسم التركة، ثم مات الابن عن زوجة وبنت، مات الابن عن زوجة أو عن زوجة فقط، مات الابن عن زوجة فقط، ورثة الميت الثاني من هم؟ زوجة، وليس له أم لأن قلنا من غيرها. فالحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. الحالة الثالثة مشتركة، أن يكون ورثة الميت الثاني بعض ورثة الميت الأول أو بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. سنبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله من حالة أن ينحصر ورثة الميت الثاني في ورثة الميت الأول، لا يخرجون عن ورثة الميت الأول. وقال ماذا تفعل؟ قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك، يعني لا تحتاج تعمل معادلات ولا مسائل. الآن نحن قلنا مات عن 5 أبناء لم يترك إلا 5 أبناء، وقبل أن تقسم التركة مات أحد الأبناء، إذن ترك من؟ 4 إخوة. لا نحتاج أن نجعل مسألة أولى ومسألة ثانية، نقول التركة كلها لمن؟ للإخوة 4. طيب، انحصر ورثة الميت الثاني في ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم أو طريقة إرثهم. المثال الذي ذكرناه مات عن 5 أبناء ولم تقسم التركة حتى مات 2 منهم واحدا بعد الآخر. لو مات الإنسان عن ابن و5 أبناء لو قسمنا هذه التركة سنقول المسألة من كم؟ من 5. المسألة من 5، لكل واحد سهم. نحن لم نقسم، إنما قبل أن نقسم التركة مات عندنا ابن، نفرض أن هذا مات، ثم أيضا لم نقسم التركة، لكن لاحظوا لما مات هذا لم يترك شيئا، لم يترك لا زوجة لا ولدا، إنما ترك إخوانه. ثم بعد مدة مات ابن ثان، إذن بقي عندنا كم؟ 3. فنحن نقول المسألة من 3، ولا نحتاج أن نكتب هذه المعادلات. المسألة من 3. لو أردنا أن نفصل في نقول هذا الميت الأول ترك 4 إخوة قسمنا عليهم التركة، ثم الميت الثاني لما مات ترك 3 إخوة، في النهاية سيأخذون التركة كاملة 3، كل واحد منهم يأخذ سهما. طيب، ما دام الورثة ورثة الميت الثاني أو الثالث أو الرابع أو 100، إذا حصروا في ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم، وهذا مهم، فإننا نقسم التركة عليهم دون عمل معادلات. نحن ما عملنا هنا شيئا. مثال آخر، مات عن 4 بنين و3 بنات، ثم ماتت بنت، ثم ابن، ثم بنت أخرى، ثم ابن آخر، وبقي ابنان وبنت. لاحظوا، مات عن 4 بنين، فنقول هذا الأول وهذا الثاني 4 بنين و3 بنات، ثم ماتت بنت. نحن ما قسمنا التركة هنا، لم نقسم. لو قسمت ماذا سنعطيهم؟ يعني المال كله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، دائما نحسب الذكر بشخصين، فعندنا 4 أبناء يعني 8 رؤوس يعتبر، وكم بنت؟ 3. إذا المسألة من 11، للولد سهمان وللبنت سهم واحد، لكن نحن ما قسمنا. ثم ماتت بنت، إذا ماتت هذه البنت، ثم مات ابن، نفرض هذا مثلا، ثم بنت أخرى، ثم ابن آخر، نفرض هذا. من الذي بقي؟ بقي ابنان وكم؟ وبنت. في الحقيقة لما تقول مات الأخ، مات الأخت، ماتت البنت، تركت إخوة ذكورا وإناثا، سيأخذون المال الباقي تعصيبا، سيأخذون المال تعصيبا، فلم يختلف إرثهم، لم يختلف إرثهم، وورثة كل ميت محصورون ضمن هذه المجموعة التي هي ورثة الميت الأول. فلا نحتاج أن نجعل مسألة للميت الأول ومسألة، يعني سيأتي معنا الآن في الحالات الأخرى، نجعل مسألة للميت الأول، مسألة للميت الثاني، مسألة الثالث، ونجعل شيء اسمه الجامعة. فنحن لا نحتاج، إنما نقول التركة تعطى للبقية. كم البقية؟ ابنان وبنت. من كم هذه المسألة؟ من 5، لأن الابن برأسين، المسألة من خمسة، الابن هذا اثنان، اثنان البنت واحد. طيب مثال آخر أيضا في هذه الحالة، مات عن أبوين، يعني أب وأم وزوجة وابن وبنتين، ثم مات ابن، ثم ماتت الزوجة، ثم ماتت بنت، ثم مات الأب، ثم مات الأم، ماتت الأم. نشوف، مات عن أبوين، نكتب الأب والأم وزوجة وابن وبنتين، بنت وبنت. طيب قبل أن نقول مات ومات، لو أردنا أن نقسم هذه المسألة من باب التمرين على ما سبق، طبعا الإخوة الذين فاتهم شيء كثير حقيقة، نحن انتهينا من الفرائض تقريبا، انتهينا من كتاب الفرائض تقريبا. هنا لو قسمنا، الأب له كم؟ السدس، السدس فقط، السدس لا ما في تعصيب، هناك ابن، الأب له السدس. طيب الأم لها السدس أيضا لوجود الفرع الوارث، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الابن والبنتان لهما الباقي تعصيبا. المسألة من كم هذه؟ لو أردنا أن نقول المسألة من كم، المقامات، تنظر المقامات ستة وثمانية، ما هو أقل عدد يقبل قسم عليه على 24، المسألة من 24. لكن نحن لم نقسم، أو هؤلاء لم يقسموا التركة حتى مات ابن، مات ابن ثم ماتت الزوجة، كل هذا لم يقسموا، ثم ماتت بنت، ثم مات الأب، ثم ماتت الأم، من بقي؟ بقيت البنت، بنتان؟ لا، احنا ما قلنا متى مات الابن، على كل بقيت بنت او لم يمت الابن، بقي الابن مع البنت، انحصر ورثة ما بعد الميت الاول، انحصر الورثة، ورثة الثاني، الثاني هذا يشمل ما بعده، انحصر ورثة الميت الثاني في ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم، بقي الابن والبنت يأخذون الباقي تعصيبا. الابن والبنت مسألتهم من كم؟ من ثلاثة، ثلاثة الابن اثنان والبنت واحد. إذن هذه الحالة الأولى سهلة، أن ينحصر ورثة الميت الثاني في ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم، فماذا نعمل؟ نعطيهم التركة. قال ماذا يقول المؤلف؟ يقول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك، لا تحتاج تعمل مسائل متعددة. طيب قال رحمه الله وإن اختلف ميراثهم، اختلف ميراثهم، اختلف ميراثهم، إما أن يكون أضيف الميت الثاني عنده ورثة آخرون أو غير ذلك. هو المؤلف رحمه الله لم يذكر ثلاث حالات كما ذكر أكثر الفرضيين، إنما ذكر الحالتين، حالة انحصار ورثة الميت الثاني في الأول، والحالة الثانية أجملها، إن اختلف ميراثهم. صححت مسألة الثاني، إذن سنعمل مسألة الثاني يشير لك صح، ونصححها لو كانت تحتاج إلى تصحيح، وسبق معنا مسألة التصحيح. وقسمت عليها سهامه من الأولى. إذن عندنا مسألة أولى، مسألة الميت الأساس الأول، والميت الثاني نعمل له مسألة ونصححها، ننظر أصلها من كم ونصححها، ثم نقارن بين سهامه من الأولى وبين مسألته. وعندنا هنا احتمالات، إما أن تنقسم سهامه على مسألته، فسنرى ماذا يكون. قال إن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى. يعني شوفوا، نحن سنعمل ثلاث مسائل في الحقيقة: مسألة الميت الأول، مسألة الميت الثاني، ومسألة الثالثة هي الجامعة. مسألة الميت الأول، الثاني، الجامعة، ونقارن بين الميت الثاني أصل مسألته أو مصحها وبين سهامه من المسألة الأولى، ونشوف تنقسم تتوافق إلى آخره. المثال يبين: مات عن أم وعم، ثم مات العم قبل قسمة التركة عن بنت وعصبة. مات أولا عن أم وعم، أم ومن عم. طيب الأول، ثم مات العم. الأول نقسم أو نعمل مسألة الميت الأول، الأم والعم كم تأخذ الأم؟ الثلث. لماذا؟ بشرطين الثلث: عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود جمع من الإخوة أو الأخوات. إذا الأم لها الثلث والعم له الباقي تعصيبا، مسألتهم من كم؟ من ثلاثة. الأم الثلث كم؟ واحد. تعرفون هذه كيف؟ شرحناها بالتفصيل، هذه ارجعوا لما سبق. ثلاثة نقسمها على المقام، فالثلث واحد، والباقي كم للعم؟ اثنان. طيب هم في الحقيقة لم يقسموا، فنحن عملنا مسألة الميت الأول. قال: ثم مات العم عن بنت وعصبة. فنحن نأتي هكذا ونقول عم مات عن، ونجعل له هنا ورثته، نفرض أن هذه تمت هكذا. ورثته من؟ بنت وعصبة، أيا كان العصبة. هذه المسألة، إذا لاحظوا، هذه مسألة الميت الأول أصلها من ثلاثة. طيب سهام الميت الثاني كم؟ اثنان. اترك الآن الكلام هذا. الآن مسألة العم، مسألة العم المتوفى ترك بنتا وعصبة، البنت لها كم والعصبة له الباقي؟ المسألة من كم؟ من اثنين. البنت لها نصفها واحد، العصبة له الباقي واحد. طيب نحن الآن ماذا نعمل؟ يعني الشرح، عملنا مسألة للميت الأول وهي هذه واحد واثنين، عملنا مسألة للميت الثاني. الخطوة التي بعدها، الخطوة الثالثة، نقارن بين سهام الميت الثاني وبين مسألته. إن انقسمت عليها، احتمال السهام تنقسم عليها مثل هنا اثنين تنقسم على اثنين، واحتمال تباينها اثنين مثلا وثلاثة، واحتمال يكون بينهم توافق أربعة وستة مثلا. نحن شرحنا أيضا هذه النسب الأربعة: التماثل، توافق، تباين، والتداخل. المؤلف ماذا يقول عندكم؟ إذا انقسمت ماذا نقول؟ قال: صحت المسألتان من المسألة الأولى. يعني يقول لك الجامعة ستكون نفس الأولى،
صحة المسألتان من الأولى، وتنقل سهام كل ميت تحتها. الأم لها واحد ضعه هنا، البنت لها واحد هنا، العصبة واحد هنا. إذن الخطوة الأولى عملنا مسألة الميت الأول، الميت الأصلي، أم وعم، المسألة أصلها من ثلاثة، العم له اثنان، ثم مات العم فعملنا مسألة العم أصلها من اثنين، ثم قارنا بين سهام العم، سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، قارناها بماذا؟ بأصل مسألته أو المصح لو كان هناك مصح كما سيأتي إن شاء الله. فإذا انقسمت سهامه على مسألته فإن الجامعة تكون هي أصل المسألة الأولى، تصح المسألتان أي تكون الجامعة من المسألة الأولى، وننقل هؤلاء. طيب هكذا. طيب هذا مثال. مثال آخر، طبعا أيها الأحبة المناسخات تشرح في الحقيقة في نحو 6 محاضرات بالتفصيل الحالات وكل حالة والأمثلة، لكن نحن سنشرحها في محاضرة واحدة، المؤلف اختصرها، والغرض أنك تعرف الفكرة على ماذا تقوم فكرة المناسخات. مثال آخر أيضا لحالة الانقسام هذه، مات عن 3 أخوات متفرقات. ما معنى 3 أخوات هذا المثال في الكتاب في الشرح، ما معنى 3 أخوات متفرقات؟ يعني أخت شقيقة، أخت لأب، أخت من جهة الأم، 3 أخوات متفرقات. ثم ماتت الأخت من الأبوين، من هي الأخت من الأبوين؟ يعني الشقيقة. ماتت عن من؟ ماتت وخلفت ابنا وبنتا. ومن خلفت؟ ومن خلفت يعني والسابقين، ومن خلفت المسألة الأولى. طيب الخطوة الأولى نعمل مسألة الميت الأول، ثم مسألة الميت الثاني، ثم نقارن بين سهام الميت الثاني مع أصل مسألته حتى نصل إلى الجامعة. المسألة الأولى، مات عن 3 أخوات متفرقات، فنقول أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. هؤلاء الأخت الشقيقة كم تأخذ هنا؟ تأخذ النصف، تأخذ النصف، وسبق شرح هذا. الأخت لأب تأخذ ماذا؟ السدس تكملة للثلثين، لأننا نحن نعامل الأخت الشقيقة إذا انفردت كما نعامل البنت الصلبية، وإذا جاء معها أخت لأب فكأنها بنت ابن، تأخذ السدس تكملة للثلثين. الأخت الأم ترث هنا أو لا ترث؟ ما شرط إرثها؟ من يذكر؟ شرط إرث الإخوة لأم عدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث. عندنا هنا فرع؟ لا. عندنا أصل؟ لا. لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن إلى آخره. طيب الأخت الأم أو الأخ الأم إذا انفرد يأخذ السدس. السدس المسألة من كم؟ المقامات 6 و3 و2، من 6. طيب نصفها للأخت الشقيقة 3، هذا إيش؟ هذا سدس. سدس الأخت الأب كم؟ 1. سدس الأخت الأم 1. من الذي مات؟ ماتت الأخت الشقيقة. قبل أن ننظر ماتت أو لم كذا، المسألة الأولى لابد أن ننهيها، هل فيها انقسام؟ هل فيها رد؟ لاحظوا كم سهامهم؟ 3 و1 و1، 5 من 6. ففيها رد عليهم. وإحنا شرحنا الرد وقلنا إنه سهل، فنجعل المسألة من خمسة وننزل نفس السهام، فزاد زاد نصيب كل إنسان، أصبح له ثلاثة من خمسة أفضل من ثلاثة من ست. المهم انتبهوا، أصبح هذا هو مسألة الميت الأول، وهذه السهام يعني انسوا هذا، هذا خلاص ينسى. الخطوة الثانية نقول ماتت من؟ الأخت الشقيقة ماتت، تركت من؟ نجعلهم تحت هذه المسألة، تركت من؟ تركت ابنا وبنتا، تركت ابن وبنت. ومن خلفت؟ لاحظوا لازم ننظر، طيب ما علاقة هؤلاء بالنسبة لي لما نقول ماتت تركت ابنا وبنتا، وتركت من هنا؟ أختا، تركت أختا. طيب يعني ممكن نكتبها، لكن هل سيرثون؟ لن يرثوا، فإذا لا حاجة. لكن الأصل أنك تنتبه، تنتبه لكتابة مثل هذا ولتغيير الاسم، كما رأيتم الابن يصبح أخا، لكن لسنا بحاجة إلى كتابتهم. لماذا؟ لأنهم لا يرثون. أو نكتبهم، نقول أخت تركت أختا، لما ماتت الشقيقة تركت أختا لأب وأختا لأم، وهؤلاء هؤلاء محجوبون. المسألة من كم؟ ابن وبنت مسألتهم من كم؟ من ثلاثة. الابن له سهمان، البنت لها سهم واحد. الخطوة الثالثة أن نقارن بين سهام الميت الثاني الذي هو الأخت الشقيقة، نقارن بين سهامه من الأولى وأصل مسألته، نقارن بين هذا وهذا. إن انقسمت جعلنا الجامعة هي نفس المسألة الأولى، الجامعة تكون كم؟ الجامعة تكون خمسة. ثم ننقل، طبعا الميت لن ينتقل شيء هنا، لكن هذه الأخت لأب أخذت هنا، هنا ليس هنا، هنا الواحد ننقله كما هو، الأخت الأم الواحد ينتقل، ورثة الميت الثاني اثنان وواحد، لو جمعت هذه خمسة. إذن أيضا هذه حالة سهلة، إذا انقسمت سهام الميت الثاني على أصل مسألته فإن الجامعة تكون من المسألة الأولى أو نفس المسألة الأولى، خمسة خمسة. طيب إذا نحن أخذنا مثالين على حالة الانقسام، المؤلف رحمه الله يقول فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وفهمنا العبارة هذه يعني الجامعة تكون نفس أصل الأولى أو مصح الأولى. قال وإن لم تنقسم، ما هو الذي لم ينقسم؟ السهام على أصل المسألة. إذا لم ينقسم فعندنا إيش الاحتمالات؟ أن يكون تباين، مثلا السهام اثنين والمسألة من ثلاثة، اثنين وثلاثة تباين، تباين ما هو التباين؟ يعني عدد لا ينقسم على الآخر قسمة صحيحة. أو يكون عندنا تداخل، وهذا يعتبر انقسام، لو قلت هذه أربعة وهذه اثنين هذا منقسم، لنترك هذا، بقي حالة التوافق، يعني سهامه أربعة ومسألته من ستة، توافق أن العددين يقبلان القسمة على رقم مشترك قسمة صحيحة. فالمؤلف دمج الحالة كلها، دمج حالة التباين والتوافق، يقول لك وإن لم تنقسم أي تباينت أو توافقت، ضربت الثانية، ضربت الثانية يعني أصل المسألة الثانية، أو وفقها، ضربت الثانية في حالة التباين، اكتب بجوارها هكذا في حالة التباين، أو وفقها في حالة التوافق، ضربت الثانية أو وفقها في الأولى. لاحظوا الأول نقارن بين سهامه وبين أصل مسألته، إذا لم تنقسم سنتعامل بين أصل المسألة وأصل المسألة، فإما أن نضرب أصل الثانية في الأولى، وإما أن نضرب وفق الثانية في الأولى، وسنكمل. خذوا المثال حتى تتضح الفكرة. مثال المباينة، مثال المباينة، مباينة ماذا؟ سهام الميت الثاني مع أصل مسألته. ماتت عن زوج وابن من غيره، زوج وابن من غيره، هذا مهم جدا. ثم مات الابن عن خمسة أبناء. طيب الأول نعمل مسألة الميت الأول، ماتت عن زوج وابن من زوج آخر، المسألة من كم هنا؟ زوج وابن، الزوج له الربع لوجود فرع الوارث حتى لو كان من غيره، المسألة من أربعة، للزوج ربعها واحد والابن الباقي ثلاثة. طيب إذن هذه مسألة الميت الأول. الميت الثاني من هو؟ مات الابن، هذه سهامه، هذه سهامه، ومات وخلف خمسة أبناء، خمسة أبناء يعني ابن وابن، خمسة، وخلف الزوج هذا، هل له علاقة به؟ أيوة ليس، لذلك قال ابنا من غيره، يعني هذا ليس أبا، لا تكتب هنا أب، إنما هذا ليس له فائدة هنا. طيب مسألة الميت الثاني، خمسة أبناء، أصلها من كم؟ من خمس، لكل ابن سهم. نقارن بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين أصل مسألته، ثلاثة وخمسة، ما العلاقة بين ثلاثة وخمسة؟ تباين، ليس تماثلا ولا توافقا، لا يقبلان القسم على شيء مشترك، ومتباينان. المؤلف يقول في هذه الحالة، يعني الخطوة الثالثة، قارنا بين سهام الميت الثاني وبين مسألته، فإذا وجدنا التباين، الخطوة الرابعة ضربنا أصل مسألته في أصل المسألة الأولى، فخرجت لنا الجامعة، الجامعة هنا تساوي أربعة في خمسة، أو الصواب نقول خمسة، ضربنا مسألته خمسة في المسألة الأولى، أربعة تساوي كم؟ عشرين. الزوج هنا ماذا نعمل به؟ نعطيه واحد فقط أو نضرب في خمسة؟ نضرب في كم؟ ماذا يقول المؤلف؟ المؤلف يقول ضربت الثانية أو وفقها، أترك وفقها هذه، نحن الآن في المباينة، ضربت الثانية في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو في وفقها في حالة الموافقة. إذن في حالة المباينة كل من له شيء في المسألة الأولى يضرب في الثانية، إذن هذا الزوج سيأخذ واحد ضرب خمسة يساوي خمسة. وهؤلاء الأبناء كم نعطيهم؟ نعم، الأبناء نضرب سهم كل واحد منهم في سهم ميته، فنعطي الابن الأول ثلاثة و صح كم؟ خمسة؟ نعم. إذن الجامعة كيف توصلنا لها في حالة المباينة؟ ضربنا أصل المسألة الثانية في أصل الأولى، خمسة في أربعة بعشرين. الورثة الميت الأول أو من تحت المسألة الأولى نضرب سهامهم في أصل المسألة الثانية، ورثة الثاني نضرب في سهام ميتهم، في سهام ميتهم، هذا المجموع عشرون. هذا مثال لماذا؟ لحالة المباينة بين سهام الميت الثاني وبين أصل مسألته. طيب، مثال الموافقة، مثال الموافقة. المؤلف رحمه الله يقول: إذا لم تنقسم السهام ضربت أصل المسألة الثانية أو وفقها في الأولى. نحن سنضرب وفقها في الحقيقة، وفقها وليس أصلها. مثال الموافقة: ما مات عن أم وابنين وبنت، مات عن أم وابنين وبنت، ثم مات أحد الابنين وخلف من خلف، خلف البقية هؤلاء. نشوف المسألة هذه من كم؟ الأم لها كم هنا؟ لها السدس لوجود الفرع الوارث. طيب، الابن والابن والبنت لهم الباقي تعصيبا، المسألة من كم؟ من ستة، الأم السدس واحد، الباقي هنا كم؟ خمسة. لاحظوا، خمسة هل تنقسم على هذه قسمة صحيحة؟ كم رأس هؤلاء؟ ابنان وبنت، تنقسم؟ طيب، إذن المسألة، مسألة، مسألة الميت الأول من ست. طيب، نفصل الخمسة هذه، الابن له كم؟ اثنان، اثنان، البنت واحد. من الذي مات؟ مات أحد مات أحد الابنين وخلف من خلف. نفرض مثلا مات هذا الابن، طيب هذا مات، مات الابن، ترك من؟ ترك، نعم، ترك من؟ ترك الأم. طب احنا سنكتب التاهة وكذا ونجعل هنا حتى يكون واضح. مات الابن، ترك، هذه أم تسمى أم هنا، لاحظوا الفرق. لا، مات الرجل وترك أما وترك ولدا، هذا الولد، الأم هذه تساوي ماذا بالنسبة؟ تساوي الأم، هي جدة هنا، إذن ترك جدة. طيب، وترك الابن، هذا كان أصبح ماذا بالنسبة لهذا؟ ترك أخا، إذن ترك أخا. طيب، والبنت عبارة عن أخت. طيب، مسألته من كم؟ الجدة وأخ وأخت، الجدة لها السدس، والأخ والأخت الباقي تعصيبا، المسألة من ستة، الجدة السدس واحد، الأخ والأخت لهم خمسة، خمسة هل تنقسم عليهم؟ لا تنقسم، خمسة على ثلاثة لا تنقسم قسمة صحيحة. يعني ماذا نفعل؟ كيف نصحح الانكسار؟ نضرب المسألة في عدد الرؤوس، يعني ثلاثة في ستة بكم؟ 18، وثلاثة في الواحد بثلاثة، وثلاثة في الخمسة ب15، للأخ 10 والأخت 5. انتبهوا، أين المسألة الأولى؟ أصلها كم؟ ست. وسهام الميت كم؟ هذا الذي مات اثنان. المسألة الثانية أصلها كم؟ 18. لا تقل ستة. المسألة الثانية أصلها 18. بعد أن عملنا المسألتين وصححنا ما يحتاج إلى تصحيح، فإن الخطوة الثالثة هي المقارنة بين سهام الميت وأصل مسألته. سهامه كم؟ اثنان. أصل مسألته كم؟ 18. ما هي النسبة بينهما؟ يعني تماثل، انقسام، انقسام مع السهام تنقسم على الأصل، لا، بينهم توافق، يقبلان القسمة على كم؟ على اثنين، يعني بينهم توافق بالنصف، بينهما توافق بالنصف. فوفق وفق الاثنين كم؟ اثنين على اثنين، وفقها واحد، احفظ هذا. وفق 18 كم؟ 9. ماذا يقول المؤلف؟ في حالة عدم الانقسام نضرب وفق الثانية في الأولى. 18 في 6 تساوي كم؟ هذه الجامعة هنا، 18 في 6 تساوي كم؟ نعم، عفوا، 6 في 9، 6 6 في 9 تساوي كم؟ 54. إذن الجامعة من 54. طيب، من يرث من الأولى؟ أحيانا يرث من الأولى ومن الثانية، لاحظوا، هذه هنا ترث باعتبارها أما، وهنا ترث باعتبارها جدة، فنعطيها كم؟ هنا 1 في 9 زائد 3. لماذا قلنا 3؟ نحن ضربنا هذا السهم في الوفق، وضربنا هذا السهم في الوفق، لاحظوا، ضربنا سهم الأم من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية، وضربنا سهمها من المسألة الثانية في وفق سهام الميت من المسألة الأولى. المؤلف ماذا قال؟ كيف عبر عن هذه الجملة؟ قال: وإن لم تنقسم ضربت الثانية، هذا في حال المباينة، أو وفقها في حال الموافقة في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أي في حال المباينة، أو وفقها في حال ماذا؟ الموافقة. والمهم قال: ومن له شيء في الثانية، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت، هذا في حال المباينة، أو وفقها، سهام الميت الثاني، أو وفقها أي في حال الموافقة، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك. يعني لو مات ميت ثالث ورابع في حال الموافقة هنا في الجامعة. أولا كيف حسبنا الجامعة؟ ضربنا وفق مسألة الميت الثاني في أصل الأولى، خرجنا بأربعة وخمسين، ثم من له سهام من الأولى نضربه في وفق الثانية، واحد في تسعة بتسعة، وله سهام من الثانية نضربه في وفق سهام الميت من الأولى، يعني ثلاثة في واحد، تسعة زائد ثلاثة يساوي 12. طيب، هذا الأخ له كم من الأولى؟ اثنان، في كم؟ في تسعة، 18، زائد له كم من الثانية؟ 10، في كم؟ في وفق الوفق هذا، 10 في 1 بـ10 يعني يساوي 28. هذه الأخت كانت هناك بنتا وصارت أختا، لها 1 في 9 بـ9 زائد لها 5 في 1 بكم؟ بـ5 يساوي 14، لو جمعتها تكون 54. إذن في حال، نحن عملنا مسألة للميت الأول ومسألة للميت الثاني، ثم قارنا بين سهامه وأصل المسألة، فوجدنا أن السهام لا تنقسم على أصل المسألة، فإما أن تكون مباينة أو موافقة. في حالة الموافقة ماذا نعمل؟ نضرب وفق. عرفتم يعني إيش الموافقة؟ يعني 2 و18 يقبلان القسمة على 2، موافقة بالنصف، نصف 2 1، نصف 18 9. طيب في حال الموافقة نضرب وفق المسألة الثانية في أصل الأولى، فتخرج لنا الجامعة 9 في 6 ب54. ثم من له إرث من الأولى نضربه في وفق الثانية، وإذا كان له إرث من الثانية نضربه في وفق سهام الميت من الأولى. وقد يكون هناك 3 أموات، والمؤلف يقول تعمل بحساب ذلك، فسنختم بمسألة فيها 3 أموات. ثلاثة أموات. يقول مات عن زوج وأربعة بنين. ماتت عن زوج، وأربعة بنين. إذن هذا الابن وابن. هذه المسألة الأولى. الزوج له كم؟ له الربع الوجود الفرع الوارث، والبقية للأبناء، فالزوج الربع 1 والباقي كم؟ 3. 3 لا تنقسم على 4 رؤوس. التصحيح نضرب الرؤوس في أصل المسألة، 4 في 4 فتصبح المسألة من 16، للزوج 4، وهؤلاء 12 على 4، لكل ابن 3، وهذا سبق أن شرحناه في تصحيح المسائل. طيب سنكمل بعد دقيقة. طيب إذن هذه مسألة الميت الأول. قال ثم مات أحد الأبناء عن ابنين وبنتين. لنفرض أن هذا الابن مات، سهامه كم حتى لا ننسى؟ هذه سهامه. مات عن من؟ عن ابن، عن ابنين وبنتين. مات عن ابنين وبنتين، وهؤلاء السابقين أيضا. طيب سنكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب مات أحد الأبناء عن ابنين وبنتين. طيب ونقول والزوج هذا ماذا يصير لهم؟ يصير أبا، وهؤلاء يصيرون إخوة. الإخوة لن يرثوا، لهذا لا نذكرهم، وأيضا نحن لا نريد أن نورث الأب هنا، فنعتبر أن هؤلاء الأبناء ماتت عن زوج وأربعة أبناء من غيره. طيب مسألة هذا الميت من كم؟ ابنين وبنتين. كل ابن 2، إذا المسألة من 6. الابن الأول له 2 و2 و1 و1. هذه مسألة الميت الأول. قال ثم مات الثاني، مات ابن ثان عن 3 أبناء و3 بنات. هذا الابن مات عن 3 أبناء، يعني المفترض نجعله تحت هكذا عشان لا يختلط، 3 أبناء و3 بنات. مسألتهم من كم؟ 3 أبناء يعني 6 رؤوس، و3 بنات يعني المسألة من 9، من 9، الابن 2 و2 و2، البنت 1 و1 و1. سهامه كم هذا الميت الثاني؟ 3. الآن سنقارن الخطوة الثانية بعد عمل المسائل، أن نقارن بين سهام الميت الثاني وبين مسألته. قارنا 3 و6، بينهم توافق بكم؟ بالثلث، يعني يقبلان القسمة على 3، توافق بالثلث. فوفق 6 كم هنا؟ 6 على 3، يعني وفقها 2. ثم نقارن بين سهام الميت الثالث وأصل مسألته، 3 و9، توافق أيضا بالثلث، فوفق 9 كم؟ 3. ثم نقارن بين هذه الأرقام التي خرجت لنا، إما أن تكون متوافقة فنأخذ وفقها، إما أن تكون متباينة فنضرب بعضها في بعض، إما أن تكون متماثلة، ف2 و3 ما هي؟ متباينة، فنضربها في بعض، 2 في 3 ب6، وهذه 6 تضرب في المسألة الأولى فتخرج لنا الجامعة. ف6 في 16 بكم؟ هذه الجامعة 6 في 16 60 و36 96 96. طيب، إذا أردنا أن نعطي نصيب الزوج، الزوج له 4، نضربها في 6 ب24. هذا الابن المتوفى في الحقيقة له كم؟ لو أردت أن تعرف بسهولة، هو له 3 في 6 له 18، لكنها ستوزع على أفراده. لهذا في هذه الحالة يقولون تضرب سهام الميت في هذه 6 التي ضربنا فيها وتقسم على مسألته، فتقول 3 في 6 ب18 وتقسم على مسألته التي هي 6 فتخرج لك 3. كل وارث له يضرب في 3، ف2 في 3 ب6 و6 و3 و3. وهذا الميت كم سهامه؟ 3. لو ضربناها في 6 التي ضربنا فيها في البداية ب18 ونقسم على أصل مسألته التي هي 9 فيخرج لنا 2، هذا بمثابة جزء السهم، فيضرب كل وارث في 2 ف4 و4 2 في 2 و2 و2 و2. طبعا أنا جئت بهذه المسألة حتى تدركوا أن هي حالات مختلفة، هي حالات مختلفة وموضوع طويل، قلت لكم يشرح في 6 محاضرات في 5 محاضرات، المؤلف اختصرها ونحن أيضا نختصرها، لأن مجال التفصيل في دراسة الفرائض كعلم مستقل. حاصل مسألة المناسخات أن يموت ميت وقبل قسمة تركته يموت ورثته كلهم أو بعض ورثتهم، ولنا حالات في تفصيل هذا في تفصيل هذه المسائل. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.